أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الرابع: لا ريب في أن نظرية الإسلام، ما عرفتم في نظرية الإسلام في الاقتصاد الإسلامي بالنسبة إلى التوزيع ما قبل الإنتاج والتوزيع ما بعد الإنتاج، قلنا نظرية قائمة رائعة جامعة مانعة، وذكرنا النظريات الأخرى الموجودة في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي، وعرفتم ما الفرق بينهما كثير، وعرفتم أن نظرية الإسلام مبنية على أسس ثلاثة: العدالة والأخلاق والنية. هذا ما تقدم بيانه على التفصيل. إنما الكلام في أن هذه النظرية ليست إنما أنشأها الإسلام وحددها لأن تكون نظرية، الإسلام لم يأتي بنظريات، إنما هي تطبيقات خارجية، عمل في الخارج، لا بد من تطبيق هذه النظرية في الخارج، في الخارج ليستفيد الإنسان من هذه النظرية في الإنتاج قبل الإنتاج وبعد الإنتاج. هذا هو هدف الإسلام من تأسيس نظريات. إذا قلنا نظريات، إطلاق النظرية على هذه مسامحي تمشيا مع ما هو الموجود في الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي، أذكر نظرية، وإلا الإسلام ليست له نظريات، إنما هي حقائق متأصلة تتحقق في الخارج، لا بد من تحققها في الخارج. ولذا قلنا بأن تشريع الإسلام شريعة معصومة من الخطأ والزلل لا يوجد، بينما النظريات ربما تصيب من الوهن والخطأ وغير ذلك، وتصحح بنظريات أخرى وتعارض بنظرية أخرى. فالمقصود من أن ما ذكرناه ليست هي مجرد نظرية ورؤى، وإنما هي تطبيق خارجي، فلا بد أن يكون تحقق خارج ليستمتع الإنسان من هذه التوجيهات الربانية لنشر العدل ونشر الأخلاق الفاضلة بين الإنسان، وتصحيح نوايا الإنسان اتجاه خالقه واتجاه الخلق حينئذ. هذا هو المقصود من هذه النظريات التي تقدم ذكرها. ومن المعلوم إنما كان من قبيل ما كان من النقاش والانتقاد، ذكرنا ما لوحظ بالنسبة إلى النظريات الإسلامية من النقاش والانتقادات، وهذه كلها ذكرناها وعرفتم الجواب عنها. هذه نظرية نقاش وانتقاد من قبل الرأسماليين، من قبل الاشتراكيين وغيرهما، وإنما ناقشوا هذه النظرية وعرفتم نقاشهم والجواب عن ذلك النقاش والانتقاد. إنما الكلام في أنه في مرحلة التطبيق، هل يمكن أن نطبق مبادئ الإسلام في الاقتصاد؟ هذا هو السؤال المهم الذي الآن نلقاه ويتحقق في الخارج. أغلب المسلمين الموجودين هم يدعون أن مبادئ الإسلام في الاقتصاد غير كافية ولم تنتج المطلوب الذي نريده نحن، ولذلك يتجهون إلى الاقتصادات الأخرى. هذه هي هذا. نقول بأنه هذه العقبات ليست مثل عقبات نظرية حتى نناقشها ونجيب عنها، إنما عقبات تقع في الخارج يجعل الفرد المسلم أن لا يؤمن بهذه النظرية وينكرها بالكلية. ولذلك أغلبهم ينكرون الاقتصاد الإسلامي لعدم إمكان تطبيق ذلك في عصرنا الحاضر. والعقبات كثيرة، إما عقبات طبيعية وإما عقبات اختيارية يحدث من الإنسان نفسه. أما العقبات الطبيعية فالدولة التي أسسناها على تنظيم النظام هي التي لا بد أن تقوم بمهمة إزالة هذه العقبات. كوارث طبيعية، زلازل، أمطار، سيول، غير ذلك، هذه وغيرها وغيرها ما هو كثير، لا بد من إزالتها ليتسنى الفرد المسلم أن يستثمر الأرض، يستثمر المعدن، يستثمر غير ذلك حينئذ مما هو كثير في الاقتصاد، سواء كان قبل الإنتاج أو سواء كان بعد الإنتاج. وظيفة الدولة إزالة هذه العقبات والكوارث الطبيعية، هذا واضح. الثاني غير طبيعية، إنما يحدث عند الإنسان نفسه. هذا المسلم الذي يريد أن يستثمر هذه الأرض أو يستثمر ما بعد الإنتاج، ما هو العقبات؟ عقبات كثيرة. نذكر المهمة في المقام، وسيأتي إن شاء الله في كل بحث العقبة التي تكون سبباً في عدم تنفيذ هذا المشروع. العقبتان المهمتان هنا الخوف الكامن عند الفرد المسلم أن هذه الأرض هل يمكن استثمارها ونقدم على استثمارها، هذه هو الذي يكون. الثاني المخاطرة. العقبة الأخرى خوف لا يكون، هل يمكن أن نخاطر بأموالنا ونستثمر في هذه الأرض؟ كلتا العقبتين إنما نشأت من الاقتصاد الرأسمالي التي عمت الدنيا. هم يجعلون بأن كل اقتصاد غير اقتصادهم هو لا يثمر ولا يستثمر، بدونهم لا يمكن أن ينتج. خوف جعلوه وركزوه في نفوس المسلمين بأن اقتصادنا غير كاف أبدا. وثانيا المخاطرة التي اعتمد عليها الرأسماليين في استثمار الأموال، هذه المخاطرة هي السبب في جعل الفائدة وسعر الفائدة، ويكثرون سعر الفائدة ويقللونها. أساس النظام الرأسمالي على المخاطرة. هاتان العقبتان هما المهمتان في المقام، الخوف الكامن في النفوس، نفوس المسلمين، والمخاطرة التي يقول بأن هذه الأموال التي هي عندي هل أستثمرها في هذا؟ هل يمكن أن ينتج لي شيئا وأستفيد من استثمار الأموال؟ مخاطرة يحتاج. أما الخوف فمعلوم، لا بد من إزالة أسباب الخوف، وسيأتي إن شاء الله لما نطبق الإسلام ونظرياته وأحكامه الشريفة تطبيقا عادلا، وأنتج هذا التطبيق حكم بالمساواة، حكم الأخلاق الفاضلة، وصحت نياتنا، هذه يمكن إزالة الخوف حينئذ. كله من عدم التطبيق. نحن بعد ارتحال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، نحن في خوف من تطبيق الإسلام ولحد اليوم. هذا الذي نستشعره نحن كلنا، هل يمكن تطبيق قوانين الإسلام وشريعة الإسلام؟ هل طبقت شريعة الإسلام بالتي يريده مشرعها؟ هذا هو الخوف الكامن في نفوسنا. وننتظر نحن الشيعة الإمامية، نحن عندنا مبدأ الانتظار أنه يملأ الأرض قسطا وقد عدلا كما ملأ ظلما وجورا. هذا الأمل هو الذي يجعلنا أن نخفف من شدة الخوف والقلق عندنا. أما غيرنا لا أعلم من ما يقول. أما العنصر المخاطرة التي هي حالة شعورية تغمر الإنسان وهو يحاول الإقدام على أمر يخاف عواقبه، هل إن هذا المال الذي يكون أنا جمعته أستثمره في هذا الموضوع ولا أعلم عواقبه؟ صحيح أن التغلب على الخوف في بعض الأحيان قد يكون ذا أهمية كبيرة من الناحية النفسية والخلقية، ولكن التقييم الخلقي شيء والتقييم الاقتصادي شيء آخر. نحن كلامنا في الاقتصاد، لا نريد أن ندخل في علم النفس أو في علم الأخلاق كيف نزيل الخوف وكيف نعالج الخوف المكامن في النفس، هذا أمر يخص في علم النفس وعلم الأخلاق. كلامنا في الاقتصاد، كيف نزيل هذا الخوف الكامن في نفوسنا. وهناك أسباب كثيرة أخرى تعيق تطبيق النظرية الاقتصادية الإسلامية وسيأتي ذكرها في المواضع المناسبة إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما الكلام هو تحليل السببين المذكورين، إذ وقع الكثير في الخطأ تأثرا بالتفكير الرأسمالي الاقتصادي الذي يتجه إلى تفسير الربح. نحن نذكر مثالا واحدا، كيف أن الرأسماليين استغلوا عنوان المخاطرة لجلب وكسب الأموال وتكنيز الأموال. أنهم قالوا في تفسير الربح وتبريره على أساس المخاطرة، كلهم قالوا بأنه نحن نستثمر الربح المال ونستثمر لأجل الربح على سبيل المخاطرة، اقتصادهم على سبيل المخاطرة. فحينئذ فذهب الفكر الرأسمالي إلى أن الربح المسموح به لصاحب المال في عقد المضاربة مثلا، إذا أردنا أن نضرب المثال حينئذ في المضاربة، يقوم على أساس المخاطرة نظريا. قالوا بأنه مضاربة، المضاربة تقوم على أساس المخاطرة. من قال بأن العامل يعمل؟ من قال بأن هذا العمل ينتج؟ من قال بأن هذا العمل إذا صح وورد في هذا المشروع ما هي المخاطر، ما هي العقبات التي يمكن أن يقع في البين ولا تستفيد منها؟ هذه هي كلها مخاطرة، تبقى على المخاطرة. حينئذ مخاطرتي، لأن صاحب المال وإن كان لم ينفق عملا ولكنه تحمل أعباء المخاطرة، يعطي المال لعامل ليعمل له ويأخذ ربحا ويتقاسمان الربح بنسبة مئوية، المالك إنما هذا المال جعله مخاطرة. ولطبق هذه المخاطرة ومقدار المخاطرة جعل الرأسمالي ربحا له زايدا عن ربح العاملي لأنه يتحمل أعباء المخاطرة. فيقول: وعرض نفسه للخسارة بدفعه المال إلى العاملي ليتجر به، فكان على العامل أن يكافئه على مخاطرته بنسبة مئوية. العامل يعمل فلا بد أن يكون الربح له، ولكن العامل يدفع له من ربحه شيئا، من ربح عمله، من نتيجة عمله شيئا لمالك المال نتيجة هذه المخاطرة التي تحملها، من الربح يتفقان عليها في عقد المضاربة. جعلوا عقد المضاربة مبنيا على هذه المخاطرة، والنسبة التي يعطيها العامل من الربح للمالك، مالك المال، لأجل المخاطرة التي تحملها. ولكن الحقيقة في الاقتصاد الإسلامي أن الربح الذي يحصل عليه المالك إنما هو نتيجة اتجار العامل بأمواله، لم يكن هناك مخاطرة. دفع مالا إلى هذا العامل ليتجر بأمواله، هناك تجارة بالمال وليس لتحمل المخاطرة. ماله الخاص الذي يملكه العامل تصرف فيه واتجر به، إنما يعطي نسبة من الربح حسب الاتفاق الذي يقع عليه، وهو ليس قائما على المخاطرة، وإنما يستمد مبرره من ملكية صاحب المال للسلعة التي اتجر بها العامل. اشترى السلعة من هذا المال، أو دفع المالك هذه السلعة ليبيعها ويتاجر بها. فإن حق صاحب المال في الربح نتيجة لملكيته للمادة التي مارسها العامل وربح عن طريق بيعها، فهو نظير حق مالك البضاعة. ما الفرق بين أن مالك البضاعة يبيع أو يعطي البضاعة لشخص آخر يبيعه ويكون له نسبة من الربح؟ ما هو الفرق بينهما؟ هذا ملكه يبيعه مباشرة، وذاك أيضا ملكه يبيعه بالواسطة، بواسطة العامل، ليست فيه عنصر المخاطرة أبدا. ولأجل هذا يعتبر الربح من حق صاحب المال، لو لم يمارس نفسيا أي لون من أموال التجارة. بينما جعل الرأسمالي أنه لم يمارس تجارة فيخاطر بماله، تبعا لهذه المخاطرة التي نوعيتها وكميتها يجعل ربحا العامل لدفع هذه المخاطرة، عبء هذه المخاطرة. وهذا بخلاف ما يذهب إليه كتاب الرأسمالية التقليدية الذين يحاولون أن يضعفوا على المخاطرة سمات البطولة، يضعوا على المخاطرة سمات البطولة كل من كان يستشعر مخاطرة أكثر فهو بطل من أبطال الاقتصاد، هكذا يجعلونه سمات البطولة، ويجعلوا منها سببا مبررا للحصول على كسب في مستوى هذه البطولة. ما مقدار المخاطرة التي تحملها المالك؟ قليل، كثير، الربح تبع عند هذه المخاطرة، أعباء هذه المخاطرة. وهناك عدة ظواهر في الشريعة الإسلامية تثبت أنها على موقفها السلبي من المخاطرة، فهي ونفي دورها الإيجابي في تبرير الكسب. اقتصاد الاشتراكي مبني على هذه المخاطرة. الإسلام كل ما هو موجود في المزارعة، في المساقات، في التجارة وغير ذلك، في الشراكة ليست فيها عنصر المخاطرة أبدا، وسيأتي منها ومن تلك الموارد الفائدة الربوية، حيث جعلوا بأن المال الذي يدفعه أو يأخذه غير ذلك إنما هي مخاطرة. ما مقدار الفائدة الربوية التي يأخذها البنك أو يعطيها البنك لمن يستثمر من مال البنك؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.